بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدم لكم.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن والاه واتبع هداه إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا مزيدا. أما بعد، فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته مستمعينا في كل مكان، حياكم الله في هذا اللقاء المتجدد من برنامجكم شريعة نور والذي يأتيكم على الهواء مباشرة. ضيفنا في هذا اللقاء بمشيئة الله تعالى في هذه الأمسية الطيبة المباركة فضيلة الشيخ الدكتور عبد الله الحمادي الواعظ في الهيئة العامة للشؤون الإسلامية والأوقاف. أهلا وسهلا بك فضيلة الشيخ.
الله يحييك، جزاك الله خير.
مستمعينا في كل مكان، لا زال حديث الشيخ جزاه الله خيرا متصلا بسابقه في السلسلة المباركة التي بدأها بعنوان فقه الأذكار. يمكنكم مستمعين التواصل مع البرنامج عبر الرقم 600551688، رسالة نصية القصيرة نستقبلها عبر الرقم 6688 لمشترك اتصالات. كلمة الفضل شيخ.
جزاك الله خير. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. وبعد، أرحب بكم في هذا اللقاء ومع ذكر من الأذكار الثابتة في السنة وشيء من فقهه. وذكر اليوم هو عبارة عن ذكر دخول القرية أو البلدة أو المدينة، خاصة إذا خشيت من أهلها أو جهلت حالهم وأطباعهم، فحينئذ يشرع هذا الدعاء عند دخول القرية أو البلدة أو المدينة. وهذا ثابت في حديث صحيح، حديث صهيب رضي الله عنه صاحب النبي صلى الله عليه وسلم، أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يرى قرية يريد دخولها إلا قيل حين يراها، أو إلا قال حين يراها: اللهم رب السماوات السبع وما أضلل، ورب الأراضين السبع وما أقلل، ورب الشياطين وما أضلل، ورب الرياح وما ذرين. فإنا نسألك خير هذه القرية وخير أهلها، ونعوذ بك من شرها وشر أهلها وشر ما فيها، وأيضا عن مالك كذلك. في حديث آخر أنه كان يسمع قراءة عمر بن الخطاب وهو يؤم الناس في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم من دار أبي جهم، قال كعب: والذي فلق البحر لموسى، لأن صهيبا حدثني أن محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يكن يرى قرية يريد دخولها إلا قال حين يراها: اللهم رب السماوات السبع وما أضلل، ورب الأراضين السبع وما أقلل، ورب الشياطين وما أضلل، ورب الرياح وما ذرين. فإنا نسألك خير هذه القرية وخير أهلها، ونعوذ بك من شرها وشر أهلها وشر ما فيها. وحلف كعب بالذي فلق البحر لموسى، لأنها كانت دعوات داود أيضا عليه السلام حين يرى العدو. فهذا الحديث عظيم، يقيك شر المكان الذي ذهبت إليه ولا تعرف طبيعة أهله وما يواجهك منهم من عداء أو من خير أو من شر أو من محبة أو من بغض، وخاصة هذا في حال السفر، فإن السفر المسافر الغريب قد يكون مستهدفا وهو في غربة ليس له شوكة وناصر فيخاف، وخاصة في مدينة يدخلها أول مرة أو بلد يسافر لها أول مرة، فحينئذ يقول هذا الدعاء ليكون في حفظ الله وفي رعايته وتحت ظله سبحانه وتعالى. فهذا الحديث يروي صهيب رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كلما أراد دخول قرية أو بلدة حين يرى القرية يقول هذا الدعاء. إذن معناه أن هذا الدعاء قبل دخول المدينة أو البلدة أو القرية، حين يراها يبدأ بهذا الدعاء. وهذا يكون حتى في السيارة عندما تقترب من المدينة قبل دخولها، أو في الطائرة وأنت ترى القرية أو المدينة التي ستنزل فيها والطائرة في أثناء النزول وقد رأيت هذه القرية تقول هذا الدعاء، أو بالسيارة وقد رأيت القرية وأشرفت على أبوابها وعلى الدخول فتقول هذا الدعاء. يقول: اللهم رب السماوات السبع، اللهم أي يا الله. فالمسلم عندما يستغيث بالله ويستعين بالله، لأن الله هو الإله الحق ولا إله سواه، فهو الذي يدفع الضر وهو الذي يجلب النفع، ولا أحد قادر على جلب نفع أو دفع ضر للإنسان أو للبشر إلا الله سبحانه وتعالى. فيقول هو: اللهم أستعيذ بك يا الله وأدعوك يا الله. رب السماوات السبع، الرب هنا هو الله عز وجل، والرب إذا أطلق إذا قيل الرب فهو الله الذي له الربوبية وله الألوهية، فهو رب الكون ورب كل مخلوق، هذا معنى رب السماوات. وإذا أريد بالرب غير ذلك فيقيد، كان يقال رب المال أو رب البيت أو رب الأسرة، أما عند الإطلاق الرب فهو الله أو رب السماوات أو رب الأرض فهو الله سبحانه وتعالى. وهنا قال اللهم رب السماوات السبع، يعني لذكر أن الله هو رب السماوات، لأن السماوات مخلوقات عظيمة جدا وكبيرة وسعة لا يقدر على خلقها إلا الله، فهو الذي خلقها وحده سبحانه وتعالى. فإذا كان كذلك فإن هذا لما يقول المسلم الله رب السماوات السبع، يعني يا رب أنت عظيم، خلقت السماوات السبع والأراضين، فمهما كان في هذه القرية من عظيم أو مؤذن فلن يكون أقوى منك، بل أنت الأقوى، خلقت السماوات السبع وأنت رب السماوات السبع. اللهم رب السماوات السبع وما أضللن، ما أضللنا من الإضلال وهو الظل، أي والإضلال يعني ما ارتفع، والسماوات أظلت الشيء ارتفعت عليه وعلت، وكانت السماوات للأرض وما تحتها كالظلة. فإذن وما أضلن أي ما ارتفعنا عليه وعلونا عليه. ورب الأراضين السبع، أي إن أنت رب الأرض يا رب الذي خلق السماوات وخلق الأراضين، فأنت أعظم من أي مخلوق أو أي مؤذن أو أي جبار أو صاحب بطش أراد بي سوءا، فأنت أقوى وأعظم. ورب الأراضين السبع وما أقلل من الإقلال، والمراد بالإقلال يعني الحمل، أي رب الأراضين السبع وما حملنا على ظاهر الأرض من الناس والدواب والأشجار والجبال والأنهار والبشر والحيوانات والمدن والقرى، العظيمة، فهذه كلها تقلها الأرض، تحملها الأرض على ظهرها، ورب الشياطين يعني أنت الذي خلقتهم، وأنت تدفع ضر الشيطان، فأنت تعرف كيده ومكره، وهو في خفاء عني فأني لا أراه. والشيطان من الشطن يعني البعد، البعد عن الخير أو البعد عن رحمة الله، فهو طال أمره في الشر. ورب الشياطين يعني يستعيذ بك يا الله، أنت رب الشياطين، أستعيذ بك من شر الشياطين وأذى الشيطان وما يلحقه بالإنسان من أذى ومن كيد أو من مكر، لأن الشيطان قد يورط الإنسان خاصة في السفر في الغربة، يورطه في أعمال عدائية أو في أعمال فيها معاصي، فيغضب الله عز وجل، فيتقي شر الشيطان بأن يستعيذ بالله. وما أضلل من الإضلال، وهو الضلال، وهو الإغواء والصد عن سبيل الله، والشيطان يضل الناس. ورب الرياح، ورب الرياح، الرياح جمع ريح، والريح الهواء المسخر بأمر الله بين السماء والأرض، يسوقه الله عز وجل حيث شاء ويأمره سبحانه. وما ذرين أي الرياح، وما ذرته الرياح أطارته، يعني تذروه الرياح، تنشره وتطيره في الهواء. فأنت يا ربي رب هذه الرياح، أنت تصرفها، لأن مرات الرياح تكون في السفر مؤذية أو متعبة أو معطلة للسفر. أسألك يعني أتوسل إليك، وأسألك أنت وحدك، وسؤال الله عز وجل ثم التوسل إليه بامتثال أمره واجتناب نهيه وفعل ما يحبه وترك ما يغضبه الله ويكرهه ويبغضه. فهنا التوسل إلى الله بالسؤال، وهو التوسل الصحيح، التوسل إلى الله، التوجه إليه بالسؤال أن يحمي أو يحفظ الإنسان. خير هذه القرية، أسألك خير هذه القرية، يعني ما فيها من خيرات، من ناس خيرين، أو من نعم، أو من عافية، أو من صحة. أسألك خير هذه القرية، أطلب منك السلامة وما فيها من الخير، من الشفاء، من الدواء، من الناس الطيبين والطعام الطيب، وخير أهلها أن أجتمع مع الصالحين، وخيرة الناس وأن لا ألتقي بالأشرار، وخير ما فيها أي خير ما في هذه القرية من العلم، من الحكمة، من الطعام، من الشراب، من الأشياء المفيدة، من العافية، من الأدوية. أعوذ بك من شرها وشر ما فيها، أعوذ بك من شر هذه القرية، شر ما فيها من الناس الأشرار، أو من كل داء، أو من كل شرير أراد سوءا. فهذا هو الدعاء الوارد في السنة في هذه في هذا الدعاء، وكما ترون دعاء جميل جدا وفي فوائد كثيرة، لكن هذا ما تيسر الآن من ذكره، إن شاء الله فيه الخير والبركة. نسأل الله سبحانه وتعالى لنا ولكم التوفيق والسداد، والله تعالى أعلم.
بارك الله فيكم فضيلة الشيخ وأحسن الله إليكم. أذكر مستمعينا الأكارم بأرقام التواصل مع البرنامج من داخل الدولة، يمكنكم المشاركة عبر الرقم 600551688. الرسالة النصية القصيرة نستقبلها عبر الرقم 6688 لمشترك اتصالات. أنا أبو محمد، فضل. نعم أبو محمد، فضل على الهواء. نعم فضل الشيخ، ننتقل للرسالة النصية القصيرة، يسأل عبر الرقم 6688. يقول فضل الشيخ في هل يقول عدم الصاق القدم بالقدم في الصلاة يؤثر على صحة الصلاة، ويقول كيف يكون التساوي في الصف هل بمقدمة الأقدام أو بمؤخرة الأقدام؟
الحمد لله وبعد، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وبعد. الصحيح في الصفوف أن الناس يصفون متراصين لا يتركون فجوات، هذا أولا، فإن هذا ما وردت به السنة برص الصف كما جاء في الأحاديث الصحيحة الدالة وكذلك الدالة على رص الصفوف، وكذلك كما ورد عن السلف رضي الله عنهم في رص الصف أنهم كانوا يلصقون منكبهم بمنكب بعض والقدم مع القدم، وليس في المقدمة فقط ولا في المؤخرة، إنما المراد التقارب والتراص، وهذا هو المراد دون أن يكون هناك أذى للطرف الآخر كما هو معروف، يعني دون أن يلصق قدمه لكن لا يؤذي الآخر بوضع رجله عليه ويذهب خشوعه، إنما القدم عند القدم المؤخرة والمقدمة. وهذه صفوف الملائكة كما قال صلى الله عليه وسلم: ألا تصفون كما تصف الملائكة عند ربها؟ قالوا: يا رسول الله، وكيف تصف الملائكة؟ قال: يتمون الصفوف الأولى ويتراصون في الصف، ويتراصون في الصف، يتمون الصفوف الأول، أي لا يذهبون للصف الثاني إلا إذا اكتمل الصف الأول وتراص الناس واستوى انتقلوا إلى الصف الآخر. وكان أيضا الصحابة يلزق أحدهم منكبه بمنكب صاحبه وقدمه بقدمه. نعم،
جزاك الله خير الشيخ. معنا أخ فلاح، تفضل.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، حياك الله فلاح.
الله يجزيكم خير.
الله يبارك فيك، جزاك الله خير.
نسأل فضيلة الشيخ، كيف حالك شيخ؟
الحمد لله، نشكر الله. حياك
شيخ، الله يحفظك. هل يعني لما نقول صلى الله عليه وسلم، هل هذه تختص في رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا في جميع الأنبياء؟ يعني اللهم صلي على محمد وآل محمد، هل الله جل جلاله فقط هي للرسول أم صلى على كل الملائكة أو والرسل، الرسل أو الملائكة أو الكل، الأنبياء والرسل أو لسيدنا محمد؟ السؤال الثاني اللي طول عمرك، صلاة الضحى هل ندعو فيها؟ يعني أم فقط يعني صلاة الضحى نصلي ركعتين، هذا أم يجوز الدعاء فيها أو مستحب أو غير مستحب؟ لتفضل، جزاك الله خير.
إن شاء الله، جزاك الله خير. خلعت اسمع إن شاء الله الرد، حياك الله. فالشيخ سؤال الخلاح يقول: هل قول صلى الله عليه وسلم خاص بالنبي عليه الصلاة والسلام، أو يقول يشمل يعني جميع الأنبياء؟ فيجوز أن نقول مثلا عيسى صلى الله عليه وسلم، أو موسى صلى الله عليه وسلم، أو آدم صلى الله عليه وسلم.
نعم، الحمد لله وبعد. هذه الصلاة خاصة بالأنبياء، لما نقول صلى الله على محمد أو نقول عليه السلام، فلا تقال لغيره من البشر على الصحيح إلا إذا كان نبيا أو رسولا، وذلك الذي وردت به الأدلة أن الصلاة من الله تكون على الرسل، من البشر على الرسل والأنبياء فقط، فنقول محمد صلى الله عليه وسلم أو موسى صلى الله عليه وسلم أو عليه السلام أو عيسى عليه السلام أو آدم عليه السلام أو إبراهيم عليه السلام أو إبراهيم صلى الله عليه وسلم، فهي خاصة بالأنبياء. وهذا طلب من الناس أن يصلي الله على الرسول، والصلاة الله على رسوله هو الرحمة به والمغفرة له وذكره في الملأ الأعلى وعلو درجاته، دعاء له بكل ذلك بمعنى الصلاة من الله على رسله، الله أعلم.
بارك الله فيكم فضل الشيخ وأحسن الله إليكم. معنا أخ أحمد، فضل.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، حياك الله أخ أحمد، فضل.
الله يحييكم.
الله يبارك فيك.
حيي رضيت الشيخ عبد الله.
الله يحفظك، جزاك الله خير.
سؤالي سلامكم الله، لو يتفضل الشيخ بالتعليق على تفريق الشريعة في بعض الأحكام الشرعية المتعلقة بالمرأة في ضوء التفريق بين عدة المرأة المتوفى عنها زوجها ما إذا كانت حامل، وبين ما إذا لم تكن حاملة متى تنتهي عدتها، وعلاقة هذا بعدل الله سبحانه وتعالى في ما يشرعه عز وجل للعباد، خاصة يعني مع الأسف أن بعض الناس أو بعض النساء يعني كما نسمع أحيانا يتصلون ويسألون في الحكمة لماذا لا تساوى المرأة بالرجل، يعني وعدم استيعابهم لهذه الأبعاد والحكم التي لأجلها عز وجل شرع الشرائع.
إن شاء الله، جزاك الله خير أحمد، تسمع إن شاء الله الرد، حياك الله. نجي فضل الشيخ، سؤال الأخ فلاح يسأل عن صلاة الضحى، يقول هل يجوز الدعاء في صلاة الضحى؟
نعم، في صلاة الضحى يجوز، أي يجوز الدعاء مثلها مثل أي صلاة، وذلك لأن الأدعية الواردة في السجود وأنه أو الأحاديث الواردة في الحث على الدعاء في السجود أحاديث عامة، هذا الدليل الأول في قول النبي صلى الله عليه وسلم، أن في قول النبي صلى الله عليه وسلم أقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد فأكثر فيه من الدعاء، فقمن أن يستجاب لكم، أي حري أن يستجاب لكم. هذا بالنسبة للسجود والدعاء، فالحديث عام، فالحديث عام، إذن معناه يشمل صلاة الضحى، يعني السجود في صلاة الضحى أو في صلاة الليل أو في أي صلاة من الصلوات السنن أو الرواتب أو الواجبة، فمن ذلك صلاة الضحى، هذا أولا. ثانيا، وقت الضحى وقت تفتح فيه أبواب السماء ويستجاب إن شاء الله الدعاء، فمن الأوقات الذي تفتح أبواب السماء للدعاء، ولا شك أنها الصلاة سميت صلاة الأوابين، أي الراجعين إلى الله الآيبين إليه، لأن في هذا الوقت عادة الناس كل واحد مشغول برزقه وسعيه وانشغاله بقوته أو عمل أو وظيفته أو تجارته أو لهوه أو نائم، فكون أن الإنسان يقوم ويتذكر رب العزة ويصلي فهذا قلبه حي، ولذلك سميت صلاة الأوابين وكان أجرها عظيما، ويستجاب إن شاء الله فيها الدعاء خاصة في السجود. هذا من ناحية. من ناحية ثالثة، الصلاة، أي صلاة، مفتاح لفتح باب الدعاء ومقدمة له، ولذلك أفضل الدعاء ما كان في السجود، في التشهد في السجود، عفوا في السجود ثم بعد التشهد الأخير قبل السلام، هنا الدعاء، لأن الإنسان في صلة مع ربه وهو يصلي، لم تنقطع صلته بربه، فهنا يستجاب دعاؤه إن شاء الله تعالى، هذا أمر مهم جدا إن شاء الله، فيكون إن شاء الله من هذا المكان يحرص عليه الإنسان بأن يكثر من الدعاء، في صلاة الضحى، إذا صلى ركعتين أو صلى أربعا أو صلى ستا، فليجتهد في الدعاء خاصة في السجود أو بعد الانتهاء من الصلاة قبل بعد التشهد وقبل السلام، والله أعلم.
بارك الله فيكم فضيلة الشيخ وأحسن الله إليكم. نذكر مستمعين الأكارم بأرقام التواصل مع البرنامج، من داخل الدولة يمكنكم المشاركة عبر الرقم 600551688، الرسالة النصية القصيرة نستقبلها عبر الرقم 6688 لمشترك اتصالات. سؤال الأخ أحمد، فضيلة الشيخ يقول خرجت يقول بعض الأصوات يعني تقول خاصة يقول في بعض المسائل والأحكام المتعلقة بالمرأة، تقول أنه لا يوجد هناك مساواة بين الرجل والمرأة في بعض الأحكام الشرعية، فيقول بالنسبة لمسألة عدة المرأة المتوفى عنها زوجها تعتد 4 أشهر و10 أيام بينما الرجل ليس عليه عدة، فيريد منك فضيلة الشيخ يعني الحديث في هذه المسألة، وأيضا يعني لماذا كان هناك تفريق بين عدة الحامل المتوفى عنها زوجها والمرأة إذا لم تكن حاملا.
أولا هكذا ورد الشرع، والله عز وجل لما يشرع حكيم في تشريعه، ولذلك الله عز وجل يشرع ويقول للناس وكان الله عليما حكيما، وهو بصير بعباده، يعلم ما ينفعهم وما يضرهم، فيشرع لهم ما فيه خير لهم. ثانيا المؤمنون هم الذين إذا أمرهم الله بشيء فإنهم يقولون سمعنا وأطعنا، وغيرهم الذي قال سمعنا وعصينا، أما أهل الإيمان فلله الحمد لا يعترضون على شرع الله بمثل هذا الاعتراض، وإنما هذا يأتي من في قلبه زيغ وفي قلبه شك أو في نفسه شيء، والله عز وجل قال وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم، ومن يعص الله ورسوله فقد ضل ضلالا مبينا، فهذا من الضلال الاعتراض على شرع الله مع جهل الحكمة، هذا أولا. ثانيا في كثير من الأحكام سوى الله بين الرجل والمرأة مساواة بينهم، كالصيام رمضان يجب على الجميع، وكذلك الصلوات الخمس تجب على الجميع، الحج فرض واجب على الجميع ذكور والإناث، وكذلك الزكاة واجبة على مال المرأة ومال الرجل، فهكذا في كثير من الأحكام نجد هناك أن الجميع مطالب بهذا، بعض الأحكام نعم تختص بها المرأة وبعض الأحكام يختص بها الرجل وترتاح فيها المرأة، وأبين لكم ذلك إن شاء الله. أما مسألة العدة فإن العدة الغاية منها براءة رحم، براءة الرحم وعدم اختلاط الأنساب، عدم اختلاط الأنساب، وأن لا يذهب ولد فلان إلى فلان، والحمل يحصل من المرأة لا يحصل من الرجل، فلماذا ننتظر منه يعتد وهو لا يحمل ولا يحصل منه حمل، إنما هذا يحصل من المرأة، لذلك هي التي تعتد وتنتظر ليبرأ الرحم تماما ونتيقن براءته. فالمتوفى عنها زوجها إما أنها حائل أي ليست بحامل فعدتها 4 أشهر و10، وهذا إذا كانت غير حامل، وهذا ليس فيه إشكال عند المسلمين لقول الله عز وجل والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا يتربصن بأنفسهن 4 أشهر و10، أربعة أشهر عشر أيام. هذا لو مات عنه الزوج، مات عنه الزوج وهي غير حامل. أما إذا كانت حامل فهنا تشوفوا العدل، لا تحتاج للعدة، لأن العدة تنتهي بوضع الحمل. صحيح ممكن الطول، نعم ممكن الطول، لأن الله قال وأولات الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن، فقد يموت الزوج في بداية الحمل فستنتظر تسعة أشهر إلى أن تضع فتكون عدتها بالوضع، هذه عدة إذن واضحة المصلحة. أو يموت الزوج وهي في آخر الحمل، باقي لها مثلا أسبوع تلد، تلد بعد أسبوع انتهت العدة، عدة الوفاة، لأن هنا قدمت عدة الوضع، فلا نقول له اجلسي أربعة أشهر عشر أيام، لا، لأن هنا حامل والحامل عدتها بوضع حملها عدة وفاة أم عدة طلاق. إذا لاحظت العدل كيف؟ هنا صارت عدتها أسبوع وممكن ثلاثة أيام، ممكن يوم يتوفى الزوج اليوم ثاني يوم تلد انتهت عدتها، فليس هذا هو عدل أيضا؟ واضح هذا إن شاء الله. إذا توفت الزوجة نقول للزوج اعتد. لماذا يعتد وهو لا يحمل ولا لا يختلط بذلك النسب؟ ولماذا يعطل عن الزواج؟ نعم من باب المحبة قد يصبر لا يتزوج بسرعة، هذا من باب المحبة من باب العشرة، لكن لا يلزم، يقال من باب العدل أن تعتد بعد. لماذا يعتد؟ لا يحتاج هو للعدة، لأن لا يحمل لا يلد، لا تختلط الأنساب إذا لم يعتد ويجلس لكي يعني بعد ذلك يتزوج. وانظروا لعدل الله، الآن الرجل مطالب بأن ينفق على الزوجة والبيت والأسرة، والمرأة غير مطالبة بذلك، إذن هل نطالب بالمساواة؟ الشرع روحي أيضا أنت انفقي، لا، إنما من طيب خاطرها تساعد الزوج، لكن الأصل أصل النفقة كوجوب واجب على الرجل على بيته وزوجه والعيال. ثانيا كذلك يوفر المسكن، هذا واجب عليه أيضا. كذلك أيضا لا تجب على المرأة الجهاد، لا يجب عليها الجهاد الذي فيه الموت وسفك الدماء وذهاب الأرواح، لا يجب على المرأة، ويجب على الرجل في تفصيل يتعلق بأبواب الجهاد. كذلك الرجل يجب عليه أن يذهب إلى المسجد يصلي، المرأة لا تجب عليها صلاة الجماعة، تصلي بكل راحة وهدوء طمأنينة في بيتها، إذن هي في بيتها والزوج يذهب ويعمل ويكد وهي معززة مكرمة تأتيها النفقة وهي في بيتها، مطلوب من أن يوفر لها المسكن اللائق وهي معززة ومكرمة. وكذلك إذا احتجنا للجهاد لا يجب عليها، كما بيّن النبي صلى الله عليه وسلم في عليهن جهاد لا قتال فيه، الحج والعمرة في بعض الأحاديث، فهذا واضح. إذن هل هنا نقول إذن من باب العدل أيضا المرأة تحمل السيف والسلاح ويجب عليها؟ لا، إنما هذا على الرجل، هذا ليس هذا من العدل أيضا، فهو الذي ينفق، فهو الذي يعمل، هو الذي يوفر المسكن، يوفر المهر، يوفر المأكل والمشرب والعلاج، وهو القائم على البيت. كل هذا هناك أشياء الرجل تحملها وهي كثيرة جدا، هل نقول للمرأة تعي تحمليها؟ لا يقول أحد هذا، فكما تحملت المرأة أشياء هذه لحكمة، مثل براءة الرحم، الإسلام دين نظافة دين طهارة، لا يعقل امرأة طلقت أو توفى زوجها ثاني يوم يتزوج واحد ثاني وقد تكون حامل وهذا يأتي أيضا ويجامعها وتختلط الأنساب وتختلط المياه، وهذا ليس في الإسلام، لأن الإسلام دين طهارة دين نظافة دين معرفة الأنساب. فمن ثم تعتد المرأة إذا طلقت ثلاثة قروء لأجل التيقن من سلامة الرحم من حمل من الزوج الأول ثم يأتي الزوج الثاني إذا انتهت العدة بعد ذلك. هكذا هاي هي الحكم لو تأملها من تأملها، والله تعالى أعلم.
بارك الله فيكم فضل الشيخ وأحسن الله إليكم. نعود للرسالة النصية القصيرة، يسأل عبر الرقم 6688، يقول عندنا رجل يصلي معنا في المسجد، إذا قيمت الصلاة لا يقف في الصف لكن يقف بعيدا عن الصف ويفرش يقول السجادة، هل هذا جائز؟
هذا أمر غريب، يعني البعض يفعله، هذا يكون الله وسوسة. إذا لم تكتمل الصفوف عنده بقي منفردا خلف الصف بعيدا، فالصلاة لا تصح، لأن النبي صلى الله عليه وسلم رأى مصليا يصلي خلف الصف منفردا فأمره بأن يعيد الصلاة، أمر بأن يعيد الصلاة. فمثل هذا الأخ يوجه وينصح ويبين له إن شاء الله تعالى، هذا جانب، ويبين له بالحكمة وبالهدوء لنعرف السبب الذي يعني جعله يفعل مثل هذا الفعل، هل هو الخوف من مرض، هل هو وسواس، هل هو شيء مثل هذا، يعني ينبه له بالحكمة وبالكلام الطيب، والله أعلم.
بارك الله فيكم فضل الشيخ وأحسن الله إليكم. يقول الشخص دخل المسجد وسلم، فيقول كيف نرد عليه السلام، هل يقول بالإشارة أو بتحريك اليد أو الرأس، وما الحكم في ذلك؟
الحكم إن كنت لا تصلي، كنت قاعدا لا تصلي، إنما جالس تذكر الله أو تقرأ القرآن، في هذه الحالة أيضا ترد السلام وعليكم السلام ورحمة الله، أو وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، ترد السلام. إن كنت لست في صلاة وإنما قاعد تقرأ القرآن أو تذكر الله عز وجل، هذا في الحالة الأولى. ولو كنت تقرأ القرآن ترد السلام وتعود للقراءة، أو تذكر الله عز وجل تقطع قليلا ترد السلام وتعود، إذا لم يكن في المسجد إلا أنت. أما إذا كان في المسجد هناك أناس ردوا السلام وأنت مشغول بقراءة القرآن، ولو لم ترد لا بشيء عليك، لأن رد السلام فرض كفاية. إذا رد البعض إن شاء الله في هذه الحالة يكفي، أما إذا كنت وحيدا في المسجد فيجب عليك الرد إذا لم تكن في الصلاة بالصوت وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته هكذا، وتعود لقراءة القرآن أو تعود إلى ذكر الله. أما إذا كنت في الصلاة مثلا تصلي تحية المسجد، أو كنت تصلي الراتبة القبلية أو البعدية، ودخل رجل فسلم، إن كان هناك من رد عليه السلام فهذا يكفي ولا تحتاج أنت إلى الرد. أما إذا لم يكن أحد في المسجد إلا أنت وسلم الرجل وأنت في الصلاة، فترفع يدك بجعل ظاهر الكف إلى أعلى مشيرا بيدك، كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يرد السلام في الصلاة، فهو يرى رفع اليد من أمامك، تجعل أمام صدرك إلى أعلى فيرى حينئذ رد السلام. نعم،
جزاك الله خير فضل الشيخ وأحسن الله إليكم. يقول إذا طلق الرجل زوجته طلقة واحدة، فيقول كم المدة التي يجوز أن يرجع زوجته فيها؟
أولا يجب أن تكون طلقة رجعية ليست بائنة، بأن تكون الثالثة، تكون الأولى أو الثانية، هذا أول شرط. وهو الطلاق الرجعي، لأنها في هذه الحالة في العدة إن طلقها طلقة أعادها ثم طلقها الثانية فلا تزال هناك فرصة ثانية لإعادتها، وهي الطلقة الثانية الرجعية أو الطلقة الأولى الرجعية. فإن كانت الطلقة الأولى أو الثانية ولم يكن خلعا من القاضي أو فسخا، لأن الخلع والفسخ يسقط خيار الزوج الرجعة لا بإذنها، لكن الطلاق الذي من الزوج يعيدها بشرطين، الأول أن تكون طلقة رجعية، ثانيا أن تكون في أثناء العدة. إن كانت حائضا فحينئذ يكون بثلاث حيض مع طهرهن، في هذه المدة يعيدها قبل أن تنتهي من القرء أو القروء الثلاثة، فله هذه الفرصة، ولا بد يكون طلقها في طهر لم يجامعها فيه، فتحيض ثم تطهر ثم تحيض ثم تطهر ثم تحيض، بعد ذلك إذا طهرت انتهت عدتها لا يستطيع، ففي هذه المدة يعيدها. إذا لم تكن حائضا كالصغيرة التي لا تحيض أو الكبيرة التي أيست من الحيض ففي ثلاثة شهور، لأن التي لا تحيض عدتها ثلاثة أشهر، ففي الثلاثة أشهر له أن يعيدها لأنها زوجة رجعية في الطلقة الأولى أو الثانية. وينتبه إذا انتهت العدة للرجعية سواء كان بالحيض لمن تحيض أو بالأشهر لمن لا تحيض، إذا انتهت لا يستطيع العودة لأنها تبان منه، ويسمونها البينونة الصغرى، لأنها يستطيع عيدها بعد هذه البينونة لكن بموافقتها وولي أمرها وبعقد جديد ومهر جديد، بخلاف البينونة الكبرى التي لا عودة فيها إلا بعد أن تنكح زوجا غيره. هذا هو التفصيل يعني في هذه المسألة، والله تعالى أعلم.
بارك الله فيكم فضل الشيخ وأحسن الله إليكم. إلى هنا مستمعينا نصل وإياكم إلى نهاية حلقة اليوم، نشكر في نهاية هذا اللقاء فضيلة الشيخ الدكتور عبد الله الحمادي الواعظ في الهيئة العامة للشؤون الإسلامية والأوقاف، نشكركم أنتم كذلك مستمعين على حسن تواصلكم معنا، نلتقيكم إن شاء الله بحلقات قادمة. إلى ذلك الحين تقبلوا تحيات فريق عمل البرنامج، كان معكم من تنفيذ الأرسال محمد الجابري، من مواقع التواصل عبد الرحمن الأصبحي، ومن الإخراج سلطان القطامي. تقبلوا تحيات محدثكم إسحاق عبد اللطيف، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.